قال الماتن رحمة الله تعالى عليه: ولذا يقسم الموجود إلى ثابت في الذهن وغير ثابت فيه. كان البحث في تصور العدم المطلق. الآن قد نعبر بالعدم المطلق أو نعبر بعدم جميع الأشياء، عبارتان تؤديان نفس المعنى، إما أن يقال العدم المطلق وإما أن يقال عدم جميع الأشياء. في مقابل العدم المقيد، عدم الإنسان أو عدم الفرس أو عدم البقر وهلم جرا. في مقابل هذا العدم المقيد عندنا عدم للجميع، هذا هو العدم المطلق. كان البحث في أنه العقل له هذه القوة، قوة أن يدرك العدم المطلق. الآن الماتن في مقام، في هذا المقام يريد أن يستدل بهذا المبنى، وهو إدراك العقل للعدم المطلق. يريد أن يستدل بهذا المبنى على هذا التقسيم الذي يذكره. يقول: لأن العقل يدرك العدم المطلق، لأن العقل يدرك جميع الأشياء، فإنه يقسم الموجود إلى الثابت في الذهن وغير الثابت فيه. هذا الذي يفهم من عبارة الماتن، ولذلك يقول: ولذا يقسم، يعني لأجل أنه العقل يدرك ويتعقل العدم المطلق، لأجل ذلك يقسم العقل الموجود إلى ثابت وغير ثابت. هذا الذي ينبغي أن يفهم من هذه العبارة. لكن العلامة الحلي رحمة الله تعالى عليه فهم العكس من هذه العبارة. العلامة الحلي هكذا قال: قال المصنف والماتن في بصدد الاستدلال على المبنى، بصدد الاستدلال على أن العقل يدرك المعدوم المطلق. ما هو الدليل على أن العقل يدرك العدم المطلق؟ هذا الذي يذكره: لأن العقل يقسم الموجود إلى ثابت في الذهن وإلى غير ثابت، فهذا دليل كاشف على أن العقل يدرك العدم المطلق، عدم جميع الأشياء. وكيف كان الأمر سهل؟ الأمر سهل، يمكن أن نشرح عبارة المصنف على كلا التقديرين. إذن ها هنا شبهة وردت في المقام. هذه الشبهة كالشبهة التي ذكرناها في الدروس الماضية. خلاصة هذه الشبهة، حاصل هذه الشبهة، أن يقال العقل يقسم الموجود إلى ثابت في الذهن وغير ثابت فيه، والتقسيم حكم العقل، وكل حكم يتوقف على تصور المحكوم عليه، على تصور الموضوع. فتقسيم العقل الموجود إلى الثابت في الذهن وغير الثابت فرع تصور الثابت في الذهن وغير الثابت في الذهن، وبالتالي فإن اللا ثابت في الذهن الذي هو أحد أطراف وأقسام أو أحد أطراف الحكم الموضوع، ألا ثابت في الدين، لا بد أن يكون متصورا، لا بد أن يكون حاصلا عند العقل. فيلزم أن يكون اللا ثابت في الدين حاصل عند العقل، يلزم أن يكون اللا ثابت في الدين متصورا وثابتا في الدين، يلزم اجتماع النقيضين. إذا حاصل الإشكال أن تقسيم العقل الموجود إلى الثابت واللا ثابت يلزم منه التناقض، يلزم منه أن يكون اللا ثابت في الدين متصورا وثابتا في الدين. لماذا لا بد أن يكون اللا ثابت متصورا؟ لأن كيف يميز العقل هذا القسم عن ذاك القسم؟ لا بد أن تكون جميع الأقسام حاضرة عنده، حاصلة لديه، متصورة، حتى يميز هذا القسم عن ذاك القسم، ويقول هذا من القسم الأول وذاك من القسم الثاني، وهذا غير ذاك. إذا كان الأمر كذلك فاللا ثابت في الدين لا بد أن يكون متصورا حاضرا، فيلزم اجتماع النقيضين. الماتن في مقام الجواب يقول هذه الشبهة الجواب عنها لا بد أن يكون واضحا. بعد أن عرفت أن العقل يدرك العدم المطلق، يدرك جميع الأشياء، فإن اللا ثابت في الدهن له حيثيتان وله جهتان، فمن جهة هو سلب للثابت، اللا ثابت سلب للثابت، فيكون في مقابله. ومن هذه الجهة لا يجتمع معه، يناقضه، لكنه من جهة أنه تصور للعدم، لأن اللا ثابت عدم، من جهة أنه تصور للعدم وصورة العدم حاصلة في الذهن، موجودة في الذهن، فتندرج تحت عنوان الثابت في الدين، تندرج تحت عنوان الموجود في الدين. إذا اللا ثابت يكون حاصلا ومتصورا من جهة أنه مندرج تحت عنوان الثابت، من جهة أنه مندرج تحت عنوان الموجود، لأنه صورة حاصلة في العقل. هذا الذي ذكرناه بالنسبة إلى العدم المطلق. كيف يدرك العقل العدم المطلق، البطلان المحض؟ قلنا يدركه لا من جهة أنه عدم، بل من جهة أن هذا الذي يدركه صورة تكون مندرجة تحت الثابت والموجود، أو كما ذكرنا في الإشكال أن العدم المطلق لا يخبر عنه، فقلنا لا يخبر عنه، هذا إخبار عن العدم المطلق، فكيف يقال العدم المطلق لا يخبر عنه؟ أليس هذا نحوا من الإخبار؟ فهناك بينا أنه يخبر عنه لجهة أنه يندرج تحت الموجود. هنا كذلك اللا ثابت يكون حاصلا مندرجا، حاصلا لا يكون مناقض، يكون مناقضا لما يقابله، نعم، لكن لجهة أنه مندرج تحت الثابت لا يكون مناقضا له، هكذا يقال. قال: أقول هذا استدلال على أن للذهن أن يتصور عدم جميع الأشياء، وبيان أن نحكم بقسمة الموجود إلى ثابت في الذهن وغير ثابت فيه، ونحكم بامتياز أحدهما عن الآخر أن الثابت غير مغاير ويمتاز عن غير الثابت ومقابلته له، والحكم على شيء يستدعي تصوره وثبوته في الذهن، فيجب أن يكون ما ليس بثابت في الذهن ثابتا فيه. هذا هو الإشكال، هذه هي الشبهة، يلزم التناقض. فقد تصور الذهن سلب ما وجد فيه، لكن باعتبارين: كيف يتصور الذهن اللا ثابت؟ يتصوره باعتبارين: على ما حققناه، فإن ما ليس بثابت في الذهن ثابت فيه، من حيث أنه أو من حيث إنه متصور، من جهة أنه صورة ذهنية، فيكون حاصلا في الذهن وثابتا في الذهن، لكنه من جهة أخرى هو غير ثابت، مفاده العدم، مفاده اللا ثبوت، وغير ثابت فيه، من حيث أنه سلب لمقابله، سلب لما في الذهن. الآن يذكر المصنف إشكالا ثم يجيب عنه. حاصل هذا الإشكال لقائل أن يقول: إذا نريد أن نحكم بأن هذا غير ذاك، وأن القسمان يتنافيان، فيلزم أن يكون للعدم هوية وماهية. بعبارة أخرى، التمايز بين الموضوع والمحمول يستدعي أن يكون لكل من الموضوع هوية تخصه، مغايرة لهوية الموضوع، أن يكون للموضوع ماهية تخصه، مغايرة لماهية المحمول، وإلا كيف للعقل أن يميز بين هذا الموضوع وذاك المحمول؟ التمييز بين الموضوع والمحمول، أو التمييز بين الأقسام، فرع أن يكون لكل قسم هوية تخصه، ماهية تخصه. التمايز فرع الهوية والماهية، فلو كان الثابت في الذهن متميز عن اللا ثابت فيه، كان ينبغي أن يكون للا ثابت فيه هوية وماهية تخصه، كان ينبغي أن يكون للعدم هوية وماهية تخصه، فيلزم أن يكون للعدم ماهية، مع أن العدم لا هوية له، لا ماهية له. ثم هذا المستشكل يستدل: لماذا العدم لا هوية له، لا ماهية له؟ قل: نعم، العدم العقل يتصور لو كان للعدم هوية، لو كان للعدم ماهية، لأمكن للعقل أن يتصور عدمها، كما أنه يتصور الإنسان وعدم الإنسان، عدم ماهية الإنسان، يتصور الحجر وعدم ماهية الحجر. فلو كان للعدم هوية وماهية لا أمكن للعقل أن يتصور عدم العدم، لا أمكن للعقل أن يتصور عدم هوية العدم، أي أن يتصور عدم العدم. ولو تصور العقل عدم العدم لازم أن يكون العقل أو أن يكون العدم قسما ونوعا، لازم أن يكون عدم العدم، نعم، قسما ونوعا من العدم ومقابلا له، لا لازم أن يكون نوعا تحته قسما منه ومقابل له قسيم له أو قسيما له، والشيء لا يمكن أن يكون قسما وقسيما بالقياس إلى نفس الشيء، إما أن يكون قسيما وإما أن يكون قسما، لا يمكن أن يكون قسما وقسيما في آن واحد، فالعدم لا هوية له، هذا الذي يذكره المستشكل. قال: لا يقبل امتياز أحد أو امتياز أحد الشيئين عن الآخر يستدعي أن يكون لكل من المتمايزين هوية مغايرة لهوية الآخر. لماذا؟ حتى يحكم العقل بينهما بالامتياز. الحكم بالامتياز فرع أن يكون لكلا الممتازين هوية تخصه، ماهية تخصه، فلو كان العدم متميزا وممتازا عن الوجود لكان له هوية بها يتميز عن الوجود، لكان له هوية وماهية متميزة عنه عن الوجود، لكن ذلك محال. العدم أن يكون للعدم هوية وماهية محال. لماذا؟ لأن العقل يمكنه رفع كل هوية، أن تخد أي هوية من الهويات، أي ماهية من الماهيات، إنسان، شجر، بقر، العقل يمكن أن يتصور رفعها، سلبها، يتصور عدم الإنسان، يتصور عدم الشجر، يتصور عدم الحجر وهلم جر. فلو كان العدم هوية لا أمكن العقل، أمكنه أن يتصور عدم هذه الهوية، أن يتصور عدم العدم. لكان ذلك محال، لأن العقل يمكنه رفع كل هوية، فيكون رفع هوية العدم، لو تصور رفع هوية العدم، هوية العدم، يعني لو تصور عدم العدم ماذا يلزم؟ فيكون رفع هوية العدم، أي فيكون عدم العدم قسيما للعدم وقسما منه، يكون عدم العدم قسيما وقسما، والشيء الواحد لا يكون قسيما وقسما بالقياس إلى شيء واحد، وهذا محال. الشارح في مقام الجواب يقول: أولا، من أين لك أيها المستشكل بهذه القاعدة؟ من أين جئت بهذه القاعدة؟ أن الحكم بالمغايرة بين شيئين فرع أن يكون لكل واحد منهما ماهية وهوية تخصه. من أين لك بهذا؟ أو من أين لك هذا؟ الدليل على أن هذا الكلام غير تام. نأتي ونقول: أليس العقل يميز بين الهوية واللاهوية؟ نسألك أيها المستشكل، نحن عندنا قسمان أو قسمين، عندنا هوية وعندنا لا هوية. العقل يميز بين الشيء وسلبه، بين الشيء ورفعه، العقل يميز بين الهوية واللاهوية أو لا يميز؟ لا شك ولا ريب أن العقل يميز بين الهوية والماهية وبين رفعها وسلبها. فلو كان كلامك صحيح، لو كان كل حكم بين شيئين فرع أن يكون للشيئين هوية وماهيتان، نأتي ونقول تفكيك وتمييز العقل بين الهوية واللاهوية يستلزم على كلامك أن تكون اللاهوية هويتان. لو كان كل حكم يستلزم، لو كان كل حكم بالمغايرة بالامتياز بين شيئين يستلزم أن يكون للشيئين هوية، لكل واحد منهما هوية تخصه، نأتي ونقول أليس العقل يميز بين الهوية واللاهوية؟ فهل نعم، يقول لنا نعم المستشكل، لا شك ولا ريب أن العقل يميز بين الهوية واللاهوية. نقول له بناء على كلامك لا بد أن يكون للاهوية هويتان، لأنه كل حكم بالتمايز بين شيئين فرع أن يكون لهما هويتان تخصه. هذا أول. إذا نحن لا نسلم بأن الحكم فرع أن يكون لكل واحد من الطرفين هويتان، وإلا لكان للاهوية هويتان. هذا تناقض، هذا خلف كونها لا هويتان. ثانيا سلمنا، نقول له سلمنا، نسلم الأمر كما تقول، الحكم بين شيئين فرع أن يكون لكل واحد من الطرفين هوية وماهية تخصه، لكن نقول لا بأس أن يكون للشيء هوية، أو أن يكون للشيء هوية باعتبار، وأن لا تكون له هوية لكن باعتبار آخر. فالعدم له اعتباران، من جهة أنه متصور، من جهة أنه حاصل في العقل، صورة حاصلة عند العقل فله هوية، لكن من جهة مفاده وهو البطلان المحض، اللاشيئية المطلقة، لا تكون له هوية. فالعدم له حيثيتان، من جهة تكون له هوية، ومن جهة أخرى لا تكون له هوية. قال لأن لا يقال لا يقال لأن نقول لا نسلم، أولا لا نسلم ثم يقول نسلم، لا نسلم وجوب الهوية لكل من المتمايزين، فإنا نحكم بامتياز الهوية عن اللاهوية. فلو وجب الهوية لكل من المتمايزين للزم أن يكون للاهوية هوية، فليس اللاهوية هوية. كان ينبغي أن يقول وإلا لكانت اللاهوية هوية، مثلا هذا الذي يريد أن يقوله. ثم يقول سلمنا أن الحكم بالتمايز فرع الهوية، سلمنا ثبوت الهوية لكل من المتمايزين، لكن هوية العدم داخلة باعتبار الهوية في قسم نعم داخلة باعتبار الهوية في قسم الهوية، هكذا يقول. ما هو هذا الاعتبار الذي بموجبه يكون للعدم هوية؟ هو اعتبار كونه متصورا صورة حاصلة في الذهن فيكون موجودا فتكون له هوية، وباعتبار ما فرض أنها لا هوية يكون مقابلا للاهوية. بالاعتبار الثاني، باعتبار مفاده، باعتبار أنه مفاده البطلان المحض، لا شيئية المطلقة العدم المطلق، فلا هوية له. وباعتبار ما فرض أنها لا هوية يكون مقابلا للهوية، باعتبار أنه عدم مطلق فلا هوية له، إذا كان لا هوية له فلا يكون مندرجا تحت الهوية، يكون مقابلا لها، يكون مق يكون مقابلا للهوية وقسيما له، ولا امتناع في كون الشيء قسما من الشيء وقسيما له، لكن باعتبارين على ما تقدم تحقيقه في باب الثبوت. إذا نعود ونقرأ المتن. قال: ولذا يقسم العقل، يعني الموجود، إلى ثابت في الذهن وغير ثابت فيه، وحكم بينهما بالتمايز. العقل يميز بين الثابت في الذهن وبين اللا ثابت فيه، ثم هذا الحكم بينهما بالتمايز لا يستدعي الهوية لكل من المتمايزين. ولو فرض له هويتان، لو فرض للعدم هويتان، لو فرض للا ثابت في الذهن هويتان، لكان حكمها حكم الثابت، فكانت تندرج تحت عنوان الثابت لأنها حاصلة في الذهن، فتكون لها هوية بهذا الاعتبار. ثم قال: وإذا حكم الذهن على الأمور الخارجية بمثلها وجب التطابق في صحيحه، وإلا فلا، ويكون صحيحه باعتبار المطابقة لما في نفس الأمر لإمكان تصور الكوادب. هذه لإمكان، وليس لا مكان، لإمكان تصور الكوادر. هذا البحث يتعرض له الماتن والشارح تبعا له، هو بحث في معيار صدق القضايا، هكذا عادة ما يعنون هذا البحث في الكتب الحديثة. ما هو معيار الصدق في القضاء؟ لا شك ولا ريب أنه نحن نجد من أنفسنا أنها هنا قضايا تتصف بالصدق والصواب. عندما يقال في المنطق والفلسفة الصدق والكذب، فلا يراد من الصدق والكذب الصدق المخبري، صدق وكذب المخبر، هذا الذي يبحث عنه في الأخلاق، وإنما يراد الصدق والكذب الخبري، صدق الخبر وكذب الخبر، لا صدق وكذب المخبر، هذا واضح. المراد من الصدق والكذب أي الصواب والخطأ، الصواب والخطأ. فلا شك ولا ريب، قلنا أنه القضايا توصف بالصدق تارة، تكون صادقة تارة وتكون كاذبة أخرى. نحن نحكم على جملة من القضايا بالصدق، وعلى قضايا أخرى نحكم عليها بأنها كاذبة. الآن يأتي السؤال، ما هو الضابط والمائز في ذلك؟ ما هو المعيار في كون هذه القضية صادقة وتلك القضية كاذبة؟ لماذا تكون القضية هذه القضية صادقة، أو كيف تكون القضية صادقة وكيف تكون القضية تلك القضية كاذبة؟ ما هو مناط أن يكون هذا الحكم صحيحا وصوابا، وما هو المناط في أن يكون ذلك الحكم خاطئا وكاذبا؟ إذن العقل يحكم بأن هذا المحمول لهذا الموضوع، أو إما أن يحكم بالثبوت وإما أن يحكم بالسلب، إما يحكم بثبوت المحمول للموضوع وإما يحكم بسلب المحمول عن الموضوع، ويكون تارة حكمه صحيحا وتارة أخرى يكون حكمه خاطئا. فما هو المعيار في صحيح حكمه؟ ما هو المعيار في أن هذا الحكم صحيح وذلك الحكم خطأ وليس بصحيح؟ هذا الذي يريد أن يبحثه الماتن والشارح في هذه المسألة. في مقام الجواب نقول: القضية لا تخلو إما أن تكون خارجية وإما أن تكون ذهنية، لأن القضية على نحو، إما أن يكون موضوعها ومحمولها كلاهما في الخارج، وإما أن لا يكون الأمر كذلك. مثلا نقول: الجسم أبيض، الجسم أبيض، الموضوع هو الجسم، والمحمول الأبيض المنتزع من البياض، فكل من الجسم والبياض يوجدان في الخارج، الموضوع ومنشأ انتزاع المحمول يوجدان في الخارج، موجودان في الخارج، فيحكم العقل بالمحمول الخارجي على الموضوع الخارجي. يقول: الجسم أبيض، يحكم العقل بالمحمول الخارجي على الموضوع الخارجي. أو يقول: زيد كاتب، زيد موجود في الخارج، والكتابة كذلك تتحقق في الخارج. يأتي العقل يحكم، يشكل قضية وحكما، يحكم على زيد المتحقق في الخارج بالكتابة المتحققة في الخارج. هذا النحو من الحكم، هذا النحو من القضايا يسمى بالقضايا الخارجية، أو تسمى بالقضية الخارجية. في مقابل ذلك عندنا نحو آخر من القضايا تسمى بالقضايا الذهنية، وهي التي يكون فيها كل من المحمول والموضوع ذهنيا، أو يكون المحمول ذهنيا ويكون الموضوع خارجيا. مثلا نقول: الإنسان نوع، أو الإنسان ممكن. الإنسان لا شك ولا ريب أنه متحقق في الخارج، لكن نوع، عندما نحمل النوعية على الإنسان فإنه لا شك ولا ريب أن النوع غير متحقق في الخارج. النوعية مفهوم لا يتحقق إلا في الذهن. كذلك الإمكان، الإمكان وصف لا يتحقق إلا في الذهن، لا يوجد عندنا إمكان ثابت في الأعيان. فقولنا الإنسان ممكن أو الإنسان نوع هذا من قبيل القضايا الذهنية، لأن المحمول فيهما لا تحقق له في الأعيان، إنما يتحقق في الذهن. أو يكون كل من الموضوع والمحمول لا تحقق لهما إلا في الذهن. نقول مثلا العدم هو سلب الامتناع، العدم يقابل الامتناع، العدم أو الإمكان، قال الإمكان، نعم الإمكان يقابل الامتناع، الإمكان يقابل الامتناع. في مثل هذه القضية الإمكان يقابل الامتناع، لا شك ولا ريب أن طرفي القضية الموضوع والمحمول الإمكان والامتناع لا تحقق لهما في الخارج، إنما يتحققان في الذهن، فتكون القضية ذهنية. إذا القضية لا تخلو، إما أن تكون ذهنية وإما أن تكون خارجية. في مثل القضايا الخارجية، إذا كان الحكم حكما بالشيء الخارجي، على الشيء الخارجي، فمناط الصدق في مثل هذه القضايا هو مطابقة مفاد القضية للخارج، أن يكون الحكم العقلي له مطابق في الخارج. فقولنا الجسم أبيض، هذه القضية ما معنى أن تكون صحيحة؟ ما معنى أن تكون صادقة؟ ما معنى أن يكون هذا الحكم صحيحا؟ معنى أن يكون هذا الحكم صحيحا أي أن يكون له مطابق في الخارج. إذا كان لهذا الحكم مطابقا في الخارج فيقال القضية صادقة، إذا لم يكن له مطابق في الخارج فيقال هذه القضية خاطئة وكاذبة. هذا واضح. الكلام كل الكلام في القضايا الذهنية. ما هو مناط صدق القضية الذهنية؟ عندما نأتي إلى القضية الذهنية، لا يمكن أن يقال أن الحكم إنما يكون صحيحا وصادقا بالقياس إلى الخارج، لأن القضية الذهنية أصلا أطرافها ليست خارجية، لا أقل واحد من أطرافها ليس خارجيا. القضية الذهنية إما الموضوع والمحمول ذهنيان وإما المحمول ذهني، فلا معنى لأن يكون الصواب، لا معنى لأن يكون أن تكون صادقة بقياسها إلى الخارج. هذا أولا، فلا معنى للصدق بقياس القضية الدينية إلى الخارج، كما أنه لا معنى للصدق بقياس القضية الدينية إلى الذهن، فإن الذهن كما يكون وعاء للقضايا الصادقة كذلك الذهن يكون وعاء للقضايا الكاذبة، كما يكون وعاء للصوادق من القضايا كذلك يكون وعاء للكواذب منها. الإنسان واجب الوجود بالذات، هذه قضية ذهنية، فلو كان مناط صدق القضايا الحصول في الذهن أو قياسها إلى الذهن لكان مثل قولنا الإنسان واجب الوجود، لكان هذا القول وكانت هذه القضية صادقة لأنها حاصلة في الذهن. من هنا جاء الإشكال، كيف تكون القضية الذهنية صادقة؟ ما هو معيار ومناط كون مثل هذه القضايا صادقة وصحيحة؟ كيف يكون الحكم العقلي إذا كان طرفا القضية ذهنيان أو لا أحد أو لا أقل المحمول ذهني؟ كيف يكون الحكم العقلي في مثل هذا النحو من القضايا صحيح؟ قالوا صحيح مثل هذا الحكم هو مطابقته لنفس الأمر. القضية الذهنية تكون صادقة لا بمطابقتها للخارج ولا بمطابقتها للذهن، وإنما بسبب مطابقتها لنفس الأمر. بعد ذلك يتعرض الشارح لمعنى نفس الأمر. نحن الآن نقرأ هذه العبارة. قال: وإذا حكم الذهن على الأمور الخارجية يحكم على الأمر الخارجي، على الإنسان مثلا بمثلها، بأمر خارجي يحكم على الإنسان بالكتابة، يحكم على الجسم مثلا بالبياض. إذا حكم الذهن على الأمور الخارجية بمثلها كما في القضايا الخارجية وجب التطابق في صحيحه، وجب التطابق في صحيحه. صحيح هذا الحكم هو أن يكون مفاده مطابقا للخارج، أن يكون مفاد الحكم مطابقا للخارج، وجب التطابق في صحيحه. وإلا إذا لم يكن الحكم على الأمور الخارجية بالأمور الخارجية، إذا كان الحكم ذهنيا فلا يجب أن يكون التطابق خارجيا، لأن الحكم ليس في الخارج، أو لأن طرفي الحكم ليس خارجيين، وإلا فلا. فكيف يكون صحيح الحكم حينئذ؟ ويكون صحيحه باعتبار المطابقة لما في نفس الأمر، لا في الأذهان، لا باعتبار المطابقة لما في الذهن، لأن الذهن كذلك يكون وعاءً للكوادب، لا لإمكان هذا دفع دخل مقدر، أنه إذا لم يكن في الخارج فلماذا لا يكون التطابق بالنسبة إلى الذهن؟ فيقول: لأن الدين كما يكون وعاء للصوادق من القضايا كذلك يكون وعاء للكوادب منها، لإمكان تصور الكوادب. أقول: الأحكام الذهنية قد تؤخذ بالقياس إلى ما في الخارج. الأحكام العقلية، يعني حكم العقل بغض النظر عن الطرفين، لأن الحكم فعل العقل، الحكم فعل الذهن، فعل النفس، بغض النظر عن الطرفين هما ذهنيان أو خارجيان. الحكم العقلي فعل الذهن، فعل النفس. هذا الحكم العقلي يؤخذ تارة بالقياس إلى ما في الخارج، هل يطابق الخارج أو لا يطابق الخارج؟ وقد تؤخذ الأحكام لا بهذا الاعتبار، فإذا كان حكم الدين على الأشياء الخارجية بالأشياء الخارجية بمثلها، كقولنا الإنسان حيوان، الإنسان موجود في الخارج والحيوان في الخارج، وجب أن يكون هذا الحكم مطابقا لما في الخارج حتى يكون هذا الحكم حكم الذهن صحيحا. وإلا لو لم يكن مطابقا لكان باطلا، وإلا لكان باطلا. وإن حكم الذهن على الأشياء الخارجية بأمور معقولة غير خارجية، بأمور معقولة كقولنا الإنسان ممكن، فإن الإنسان خارجي لكن الإمكان ليس خارجيا بل ذهني، كقولنا الإنسان ممكن، أو حكم على الأمور الذهنية بأحكام ذهنية، كان كلا من الموضوع أو كان كل من الموضوع والمحمول ذهنيين، كقولنا الإمكان مقابل للامتناع، لم يجب مطابقته لما في الخارج. ليس شرط صحة هذا الحكم أن يكون مطابقا للخارج، لأن الحكم، لأن الطرفان، إما الطرفان كلاهما ليس خارجيان أو أحدهما ليس خارجيا، إذ ليس في الخارج إمكان وامتناع متقابلين، ولا في الخارج إنسان ممكن. إذا تقرر هذا فنقول الحكم الصحيح في هذين القسمين من القضية الدينية لا يمكن أن يكون باعتبار مطابقته لما في الخارج، لما تقدم من أن الحكم ليس مأخوذا بالقياس إلى الخارج، ولا باعتبار مطابقته لما في الذهن. لماذا؟ لأن الذهن قد يتصور الكوادب من القضايا، فإن قد نتصور الإنسان واجب، فحصول صورة الإنسان الواجب في الدين هذا ليس مناط كون هذه القضية صادقة. لو كانت القضية صادقة بقياسها إلى الدين لكان قولنا الإنسان واجب قضية صادقة، لأنه تكون بهذا الاعتبار حاصلة في الدين. فإنا قد نتصور كون الإنسان واجبا مع أنه ممكن، فلو كان صدق الحكم باعتبار مطابقته لما في الذهن لكان الحكم بوجوب الإنسان صادقا، لأن له صورة ذهنية مطابقة لهذا الحكم. إذن إذا هكذا يقول، إذا تقرر هذا فنقول الحكم الصحيح في هذين القسمين لا يمكن أن يكون باعتبار مطابقته لما في الخارج، ولا باعتبار مطابقته لما في الذهن، بل يكون باعتبار مطابقته لما في نفس الأمر. ما هو المراد من نفس الأمر؟ يأتي الكلام عنه في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.